الثالثة وهي صديقك يفكر فيك وحبيبك يفكر لك. حس الإطاعة إنك تأمرني أقول لك حاضر، لكن حس الحب إنك بدون ما تأمر فأفهم كلامك ونفذ لك طلبك، ده اسمه بقى إيه؟ ده حس الحب. ده عالي شوية حس الطاعة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأكارم،
ذكرنا في المجلس الماضي 5 قواعد. القاعدة الأولى قل خيرا أو اصمت، وذكرنا فيها حمد الصمت وقول الخير، وقلنا أنت مخير إذا تكلمت بين أن تقول حسن أو أحسن، وأنت مخير إذا لم تتكلم بين الصمت وقول الخير. أنت مخير قبل أن تتكلم بين الصمت وقول الخير، أما الثالثة فليست موجودة في قول الشر. فإذا تكلمت فأنت مخير بين الحسن والأحسن لقول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن. فأنت مخير بين الحسن والأحسن. وذكرنا موضعين يتعين فيهما الصمت ويقدم على الكلام، وهذان الموضعان: الموضع الأول إذا وجدت أن الحوار سيتحول إلى جدال، فعندها يتقدم الصمت ويحمد ويكون أفضل من الكلام. والموضع الثاني عندما تعلم قبل بداية الحوار أنه لا يكون إلا جدالا، عندها ولابد تمسك عن الكلام ويكون الصمت عندها أحمد. وضربنا لذلك مثالا بمريم عليه السلام، وكيف أنها لما حصل منها ما حصل وحملت عيسى عليه السلام وذهبت به إلى قومها وأتت به قومها تحمله، وهي تتوقع أسئلة وكلام وحوار ونقاش، ومع ذلك فهي ما استعدت لكل هذا النقاش إلا بالصمت. قال تبارك وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، مع أنها صوما يعني صمتا، مع أنها كان المتوقع في عرفنا وكلامنا وترتيبنا نحن أنها تستعد لذلك بمزيد جدال وكلام وما شابه. وأزيدك هنا موقفا ثالثا كان ينبغي أن ننبه عليه، يعني يضاف إلى هذين الحالين، وهو حمد الصمت عند عدم العلم. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية دليل على حمد الصمت في هذه الحالة الثالثة، وهي حالة عدم العلم، فلا تتكلم إلا بعلم. فإن كان الإنسان لا يعلم هذه المسألة التي يتكلم فيها فإن الصمت يكون عندها أحمد. وهذا الحال الثالث الذي ذكرته الآن أهم الحالات الثلاثة، حمد الصمت عند عدم العلم. لماذا؟ لأن هذه البلية وقع فيها كثير من الناس، وهو أنه يتكلم في قضية ما بغير علم، فتجده كلما فتح أمامه الكلام في أي قضية تجد عنده ما يقوله ولو كان هذا الكلام ما مر عليه من قبل. فتجده إذا تكلموا في السياسة كان سياسيا حريتا، وإذا تكلموا في اللغة كان أبرع من سيبويه، وإذا تكلموا في الكرة كان ألعب من فلان. وهذا الكلام أقوله لأنه علم عن كثير من الناس أن هذا من طبعهم للأسف الشديد، هم يتكلمون في كل مسألة. وقد ذكر العلماء قديما قصة رجل كان هذا طبعه، وهو الذي يسميه العلماء التعالم. التعالم هو أن يظهر الإنسان العلم في مسألة لا يعلم فيها شيء، فهذا الطبع طبع التعالم معلوم عند العلماء وله كتب خاصة، وهناك كتب مسمى بهذا الاسم ومن أحسنها وألخصها كتاب الشيخ بكر بن عبد الله وزيد الذي اسمه التعالم. فذكر فيه قصة رجل كان ممن هم معلومين بهذا الحال، يجيبون على كل مسألة، وإذا سألوه سؤالا عن أي شيء ولو كان في النباتات ولو كان في الحيوانات يستحضر أبيات وأشعار ومواقف، وتجد كل هذا من أين جاء به. فأراد الناس بعد أن وجدوا منه هذا أرادوا أن يجسوا نبضة، فسألوه عن نبات ليس له وجود، فاخترعوا نبات اسمه الخنفشار، وما في نبات اسمه الخنفشار، لكن أرادوا أن يوقعوه ليعلموا إن كان ممن يتعالم ويدعي العلم مع عدم وجوده أو لا. فقالوا له أتسمع يا أيها الشيخ عن شيء اسمه الخنفشار؟ فقال نعم، في حد يعاش الخنفشار؟ هذا الخنفشار ينبت في المكان الفلاني وله موسم في المكان الفلاني واستخدم الثمر معه في المكان الفلانية ومن شواهده قول الشاعر الجاهل الفلاني بقول الفلاني وذكر بيتين شعر وما في شيء اسمه انتشار أصلا. فكثير من الناس هذا طبعه فعلا إن أول ما تفتح أمامه مسائل يتكلم والسلام ويبرر هذا في النهاية. وهذا يذكرني بطبع الحريم غير الطبع اللي ذكرت لك في القاعدة. طبع الحريم إنهم يفتحوا المسألة ويتكلموا فيها ويأكلوا لحم النساء من غيرهن، ثم بعد كل سكوت أو بعد كل راحة أو قلة كلام يقولوا خلاص بقى مالناش دعوة بحد، عندنا ولاية. ثم يستحدث لواحدة من الحاضرات كلمة فتقولها ويبدأوا بها حوار جديد، ثم تقال نفس الكلمة أو ما يشبه نفس هذا المعنى من جديد. فبعض الناس هذا حاله، فيدخل في الكلام ويبرر لنفسه أنه تكلم بغير علم بقوله والله هذا رأيي، هذا هو الذي يعني أظنه، وأنا ما بلزمش حد برأيي، ولماذا قلت رأيك؟ هناك مسائل يا إخوان لا يصح أن يقول الإنسان فيها رأيه أصلا، هناك مسائل لا يصح أن تقول فيها رأيك حتى مع قولك بأنه رأيك وأنه معرض للخطر، مش محق. إذا تكلمنا في الدين فهذا لا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان فيه برأيه. أرأيت لو أن رجلا لا يعلم في الطب شيئا فوجد رجلا مفتوح البطن، فهل عندها يقبل من بعض العوام ممن لا يعلمون في الطب شيئا يعني يقول والله أنا رأيي نشيل شوية تراب ونحطها في الجرح؟ رأيه، لكن في حد يسمع كلامه؟ فلا، يعني الإنسان يمسك عن رأيه في مثل هذه المواطن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل يخوفنا من أن نتكلم فيما لا نعلم، لأن كل ذلك نحن مسؤولون عنه يوم القيامة بين يدي الله. ولو تذكر أني ذكرت لك أن من أكبر الموانع أو الروادع عن كثرة الكلام والتي تدفع إلى الصمت والتزام الصمت أن تتذكر أن كل ما يخرج من لسانك مكتوب، هذا في حد ذاته كاف في إعانتك على نفسك على السكوت والصمت والإكثار منه. وفي قضية مثلا ذكر أهل الكهف، قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لماذا؟ لأنه لا يعلم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إن كان لا يعلم يقول لا أعلم ولا يعني يرى في ذلك أي غضاضة. وكما قال الله عز وجل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا لا أدري لا أعلم. وقد أكثر نبينا عليه الصلاة والسلام من قول لا أعلم، وقال لجبريل لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذا قال العلماء لا أدري نصف العلم، مع أنها لا أدري مش أدري، لكن سموها نصف العلم. نصف العلم إيه؟ لأنها نصف العلم بالنسبة إلى المتكلم ونصف العلم بالنسبة إلى المستمع. نصف العلم بالنسبة إلى المتكلم لأنه إن كان علم في نفسه أنه لا يعلم فهذا يفيده في موطنين: الأول التواضع بين يدي الله عز وجل، والثاني أنه لا يضلل هذا الذي أمامه ولا يتبجح ويطلب العلم في هذه المسائل التي لا يعلمها. والأمر الثاني المفيد للمستمع وهذا أهم، أنه إذا قيل له لا أعلم ذهب إلى الذي يعلم. أما إذا أفتى هذا الرجل، ولا يلزم أن يكون الكلام عن الدين، أما إذا رد هذا المسؤول بغير علم وهو لا يدري، وكان الحق أن يقول لا أدري لكن أجاب بغير علم فأجاب بالخطأ، فيكون بذلك قد سد باب العلم. لأنه لو قال لا أدري حمل السامع على أن يذهب إلى الذي يدري، لكن إذا قال أجاب في مسألة ولم يقل لا أدري لكن قال بالذي عنده وهو خطأ، هذا معناه أنه منع العلم. وهذا الذي جعل العلماء رحمه الله تبارك وتعالى منهم من يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون. نسيتك شو عشان تفكر فيه. العلم نقطة كثرها الجاهلون. إيه اللي خلى الأمور وسعت وكبرت؟ الجاهلون، إن كل واحد يطلع يقول حاجة فيضطر العلماء إنهم يردوا، فالعلم أصبح واسع بهذه الطريقة. فنضيف قبل أن تنسى في أي موضع نحن نتكلم الآن، نضيف هذه الثالثة إلى الاثنتين اللتين ذكرتهما من الحالات التي يحمد فيها الصمت. وذكرنا القاعدة الثانية وكانت ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، هذه قاعدة مهمة وذكرنا لها الشواهد. القاعدة الثالثة إياك وطبع الحريم. القاعدة الرابعة إذا عاتبت فلا تستقصي فما استقصى كريم قط. القاعدة الخامسة وهي الأخيرة في المجلس الماضي ضع نفسك مكان خصمك ستعذره وترحمه. قريب من هذه القاعدة الأخيرة اللي هي القاعدة الثالثة، قريب منها هذه القاعدة التي نبدأ أو نستفتح بها في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل الهدى والرشاد. القاعدة السادسة وهي: صديقك يفكر فيك وحبيبك يفكر لك. في عنصرين متغيرين في القاعدة، فيه صديق وحبيب وفيه يفكر فيك وفيه يفكر لك. الناس كلها، الناس معاك مش على وتيرة واحدة، الأحبة كتير الحمد لله، ولكن درجات، ففي صديق وفي حبيب وفي خل. الخلة طبعا أعلى درجات، لأنها سموها خلة لأن الحب يتخلل القلب فسميت بالخلة. فالخليل أعلى من الحبيب والحبيب أعلى من الصديق، فالمحبات كثيرة. فنحن لا نتكلم عن الأعداء إنما نتكلم عن الأحب، فالأحب ليسوا كلهم على درجة واحدة. وكلامي هنا الآن قبل أن أشرع فيه أقول: إياك أن تظن أني أتكلم عن أحد غيرك، لأني لما قلت لفظ القاعدة قلت صديقك يفكر فيك وحبيبك يفكر لك، فأول ما يتحرك ذهن السامع يتحرك إلى صديقه. لا، أنا أقول هذا كلام لك في اتجاه صديقك، يعني أنا ليس المقصود كما يحدث كثيرا مني ومنك، نسمع مثلا ما يتكلم عن حق الجار والوصية بالجار ومكانة الجار في الشريعة وحقه وما شابه، نسقط كل الكلام على مين؟ على جاري. كيف الراجل ما بيعملنيش بالطريقة الشرعية دي؟ ما هو نفس الكلام سقط علينا. فعندما أقول صديقك أو حبيبك، فالمقصود صديق وحبيب، أنت صديق لغيرك كما أن غيرك صديق لك. فالكلام للمستمع أيا كان هو، فالمقصود بالكلام صديقك وحبيبك، هذه درجات محبة وعلاقات. الناس كلها على درجة واحدة؟ لا، لكن في إنسان يفكر فيك، يعني مشغول بيك، حبيبك بيحبك. لكن الأحسن منها والأجمل أن تجد من الناس من يفكر لك، أن تجد من الناس من يفكر فيك، هذا جميل. لكن الأجمل منه أن تجد من الناس من يفكر لك. إيه الفارق بين يفكر لك ويفكر فيك؟ يفكر فيك يعني مشغول بيك، أنت في باله، والله طلبت منه حاجة يقول لك على عيني وعلى راسي. لكن يفكر لك هذا قبل أن تطفو، وهذا هو الذي يجعلنا نفرق بين ما ذكرناه في مرة سابقة، الفارق بين حس الحب وحس الطاعة. حس الطاعة بعد الأمر، حس الحب قبل الأمر بل بدون أمر. حس الطاعة إنك تأمرني أقول لك حاضر أسمع كلامك، لكن حس الحب إنك بدون ما تأمر بدون ما تتكلم ممكن تلمح بالكثير قوي فأفهم كلامك ونفذ لك طلبك، حتى وإن لم تلمح، حتى وإن لم تطلب. ده اسمه بقى إيه؟ ده حس الحب. ده عالي شوية عن حس الطاعة. حس الطاعة بعد أمر، عشان كده اسمه طاعة. لكن حس الحب إيه بقى؟ إنك قبل ما تؤمر تعمل. لكن هناك شرط مهم جدا، خد بالك منه، هناك شرط مهم جدا لحس الحب، وهو إذا أردت أن تتصرف على وفق حس الحب فلا بد أن يكون ذلك إما بإذن وإما بعلم أنه يأذن. المحبوب ده أنت مش هتستنى لما يؤمر، ده قبل ما يطلب أنت مخك معاه وفكرك معاه، فقبل ما هو يطلب أنت ترفع عنه كلفة أنه يطلب ولا كلفة أنه يلمح، لكن تعملها أنت من عند نفسك. لكن طالما عملتها من عند نفسك فنقول بشرط، إيه هو؟ أن تعلم إما الإذن منه أو رضا مسبق، تعلم أنه سيرضى. لكن تتصرف من عند نفسك لا، لأن هذا نوع من المجازفة بخلاف الأصل. إيه هو الأصل؟ الأصل هو الصمت قبل الأمر والمسارعة بعده. الأصل في الأدب الصمت طالما أنك لم تؤمر، فإذا أمرت سارعت. وهذا الوصف هو الذي وصف الله عز وجل به الملائكة الذين هم يضرب بهم المثل في الأدب وحسن الخلق. فقال الله عز وجل عن الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يبقى لا يسبقونه بالقول، إذا أمروا يجروا على طول يسمعوا الكلام، هو ده الأدب. طب اللي احنا بيقولوا ده حتى فوق شوية، إيه هي؟ إنك مش هتسكت لغاية لما تؤمر، ده أنت هتسارع. طالما هتسارع يبقى لازم يكون فيه إيه؟ إذن أو علم مسبق برضا من ستفعل هذا معه. لكن تتصرف من عند نفسك لا. وبها نتذكر القضية القديمة الحديثة، قضية الامتثال والأدب. الامتثال يعني تسمع الكلام الطاعة، والأدب انك تكون مؤدب مع الشخص الفلاني. في ناس بتدعي ان ممكن الادب والامتثال يعرضوا بعض، ويضربوا ليها مثال، ودي امثله بيضربها اهل السنه كتير، لكن فيه مضاده في المساله دي، فبيقعدوا ليها قاعده نعرفش جابوها منين وبيأصلوها، وبعدين يردوا عليها بالقاعده. احنا بيقولوا القاعده دي جت منين؟ انهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا الأدب مقدم على الامتثال، يعني إذا تعارض الأدب مع سماع الكلام لا بسمعش الكلام وأبقى مؤدب. كيف يكون هذا؟ بل نحن نقول إن الامتثال هو الأدب، مش ممكن يضدوا بعض. إذا كان في امتثال يعني طاعة وأدب وتعارضوا مع بعض، يبقى الأدب هو الذي يقدم لأن الامتثال عندها هو الأدب، مفيش تعارض. أضرب لك مثال عشان نفرق الصورة، مثل مثلا قضية قول بعض المصلين في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنحن نقول هذا الكلام ليس صحيح، من أين جئتم به؟ يقولون الأدب، هو مش سيدنا؟ والله طبعا سيدنا حد تكلم في المسألة دي. هل هناك من يناضل أو ينافع عن قولي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد الأولين والآخرين؟ هذا ليس فيه كلام، كونوا سيدنا هذا ليس فيه كلام. إنما الكلام هل يشرع أن يقول القائل وهو يصلي اللهم صل على سيدنا محمد؟ نقول إن كنتم تدعون أن هذا هو الأدب فقد تعارض هذا الأدب مع الامتثال. وما هو الامتثال؟ لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وألا نذكر هذه القول. يقول ده مش من الأدب، نقول له لكن من الامتثال، والامتثال هو الأدب. هذا هو الصحيح. يعني أنا بزور شيخي أو بزور أبويا وبعدين بيقدم لي حاجة، الأدب إيه؟ إن أنا أقوم بسرعة أخدها منه وما أخليش الشيخ هو اللي يقلب الشاي مثلا، صح كده؟ ده إيه؟ ده أدب ولا امتثال؟ ده أدب. طب الشيخ وأنا داخل عليه قال له اقعد مكانك، يبقى إيه الأدب ساعتها؟ إنك تقعد وتبقى عملت الاثنين، امتثلت وتأدبت معه، مفيش تعارض بينهم أبدا. وأنا في المقطم كان المسجد اللي خلفي مباشرة المؤذن في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الأذان. فهذا ليس من الأدب وليس من الامتثال أن ترد أمر من تدعي محبته بدعوة الأدب. سبحان الله العظيم، إيه التعارض ده؟ ويحتجون على هذا بقصة غريبة جدا، وهي تقريبا التي يدندنون بها في كل موطن، وهي أن علي بن أبي طالب هو الذي كتب الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو ممثلا عن المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحسن قراءة الكتاب، كان له كتاب، كاتب هذا الصلح كان مين؟ كان علي بن أبي طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يملي على علي وعلي يكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو هذا لا نعرفه، إنما اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، هذا هو باسمك اللهم، وعلن هذا اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو قال والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحاها يا علي، كان كتبها. قال والله ما أمحوك أبدا، ده أدب صح؟ أدب عالي جدا، لكنه عارض النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره مرتين، امحاها يا علي، ويقول والله ما أمحاك أبدا يا رسول الله، وفي بعض الروايات أن يميني لا تطاوعني وما شابه ذلك من الألفاظ، أدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني أين هي، فأشار له علي فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام وكتب، وهذه المرة الوحيدة التي كتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب اسمه واسم أبي. النبي عليه الصلاة والسلام عندها القصة دي بقى اللي يحتج بيها، ويقول أهو علي بن أبي طالب عمل إيه؟ خالف الامتثال من أجل الأدب، فرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأدب هو الذي ينسبه. هذا الكلام لم يكن على الصواب من علي بن أبي طالب. وما القضية في هذا؟ قل إن عليا رضي الله عنه اجتهد ولم يصب الحق، هذا شيء غريب موجود، نحن نتكلم في شرع. علي بن أبي طالب اجتهد في هذه المسألة لكن لم يصب عين الحقيقة، اجتهد وظن مثلا أن هذا هو الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا أعلى لقدر النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المخالف، وهذا هو الذي كان يجعل كثير من الصحابة إذا جاء وفد من الكفار كانوا يتعمدون معاملة زائدة للنبي عليه الصلاة والسلام أمام الكفار، فمش من عادتهم أبدا. أنت عارف القصة اللي كان فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فما كان ما يتنخى النخامة إلا وتسقط في يد رجل، عارف أنت القصة دي، ويأخذها يمسحها على وجهه وعلى ما استطاع من جسمه. هذا الحديث ما جاء إلا في موقف من هذه المواقف، ما كان طبع الصحابة باستمرار يفعلون هذا، لكن كانوا يتكلفون تكلفا في حالة وجود إيه؟ كفار او وفد من جيش اخر او مشابه، فلما يجوا تلاقي الصحابه واحد يقرب من دائن النمس سامي وقاعد ضربه بالسيف نازل ايدك ليه؟ عشان يبينوا ان يعني فيه، فيبينوا مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عندهم، مش هنسيبه لكم. فالصحابه كانوا بيظهروا مزيد من الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام وظهر محبته في امام المخالفين. فلعل علي بن ابي طالب فعل هذا من اجل هذا ايضا، لكنه في النهايه خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام مرتين، امسح او امحو، قال ما امحك ابدا. ثم انه حصل في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلي ان لك مثلها وستاتيها وانت مضطر. فوعد النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب ان هذا الذي فعلته معي سيحدث معك. ودارت الايام وحصل فتن عظيمه كما هو معلوم، ووقف علي بن ابي طالب في جهه يصالح فيها مخالفيه واراد ان يكتب الصلح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. فقال له المخالف والله لو كنا نعلم انك امير المؤمنين ما قتلناك، لكن اكتب اسمك واسم ابيك. فتكررت معه كما حصلت مع النبي عليه الصلاه والسلام. فليس فيها متمسك لمن قال بتقديم هذا على هذا، بل نقول ان الصواب هو ان نجمع بين الامتثال والادب، وهذه اعلى مرتبه، ان تجمع بين الامور هذه اعلى مرتبه، ان تجمع بين الامتثال والادب، وهذا لا يكون الا بالطاعه لمن امرك. وذكرك بالقاعده وهي صديقك يفكر فيك وحبيبك يفكر لك. والمقصود بكلامي مش الصديق والحبيب بمعنى يعني تحديد الالفاظ، لكن المقصود ان الناس على درجات، فانت تطلب من حسن المعامله والخلق ان تقدم لصديقك وحبيبك ومن تعامله الدرجه الاعلى، وهي ان تفكر فيه بطريقه حس الحب، وهذا هو الذي سميناه يفكر له. من امثله ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر صيام الاثنين والخميس قال تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، واني احب ان يعرض عملي وانا صائم. السؤال ايه اللي فيها من حس الحب؟ لا فيها، لو فكرت شويه هتلاقي ليه هو عايز يطلع عمله وهو صائم؟ طب ما هو على كل الاحوال مكتوب ان شاء الله انه صام في اليوم الفلاني، طب ليه في يهري كتف في اليوم ده، يعني يكون عايز في اليوم ده يوم كتابه الاعمال ورفع الاعمال انه يتكتب فيها انه صائم؟ ليه؟ عشان بس عايز ان الصحيفه تطلع مكتوب في اخرها هو الان صائم. بس حس عالي صح؟ مش مجرد الطاعه، لا ده بيراعي ان موقع الصحيفه عند الله لما تعرض فيها الاعمال ومكتوب فيها ان اخر حاجه بيعملها دلوقتي انه صائم. زيها صيام شعبان، النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلما اكثر من الصيام في شعبان ساله اسامه بن زيد ما رايتك تصوم شهرا من الشهور اكثر ما تصوم في شعبان؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام اسمع بقى ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ذلك شهر تعرض فيه الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. الحته الاخيره دي متعلقه زي الحديث اللي فات اللي هو هي حساسيه النبي عليه الصلاه والسلام في ان يعرض عمله ويكون ختام العرض انه صائم الان. ده الجزء بقى الاولاني، بماذا علل النبي عليه الصلاه والسلام رغبته في صيام شعبان؟ في الجزء الاول قال ايه؟ هذا شهر او ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ايه يغفل الناس عنه؟ ايه المقصود بالكلمه دي؟ المقصود بيها ان النبي عليه الصلاه والسلام تحسس موضعا يغفل الناس فيه عن ذكر الله فطلبه لينفرد بالفضيله. فضيله الذكر، الذكر فضيله، لكن انك تذكر ربنا في وقت الناس بتتغفل فيه دي ايه؟ ها؟ دي فضيله ثانيه، يبقى كده فضيله على فضيله. يعني واحد مثلا ركب الطائره وهو ماشي بالطياره ياخد الرحله كلها ذكر، ويكون عنده الحساسيه دي، ليه؟ لأنه الآن يذكر الله في موضع قل أن يذكر الله فيه مكلف، صح ولا لا؟ تقول آه والله الحتة دي في البحر، واحد راح في مكان قليل ما يصل فيه الناس، يقول آه أنا أذكر ربنا هنا عشان الموضع ده هيشهد لي بأن أنا الوحيد أو أنا وخليل ذكرنا الله تبارك وتعالى فيه، فينفرد بالفضيلة، لأن الانفراد بالفضيلة فضيلة أخرى فأصبح فضيلتين. حس الحب حس عالي. يشبه له برضه النبي عليه الصلاة والسلام زي صحيح الإمام البخاري عن عائشة أنه في ليلة من الليالي بعد مقدمه المدينة أهق النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وهذا محمول على طلب الأسباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذا الحديث بعد قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، فنقول محمول على طلب الأسباب، وإن كان قبله فيكون الأمر طبيعي وواضح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، هو عائشة بس في مكانهم، فيقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وهم بيقولوا سمعوا خشخشة سلاح بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. الله، هو كان سامع؟ ما كانش سامع، لكن بيفكر له، مش بيفكر فيه، هذا هو الذي يفكر لك. فهو حاطط نفسه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: آه، ده أنا كده يعني، هو الآن يود لو أن رجلا منا ذهب يحرسه، فيروح على طول على هناك. شوف بقى المراتب مختلفة إزاي. أنت لما تتعامل بالطريقة دي، والله لو كانت القلوب أمامك حجر ستلين إن شاء الله، لأن هذا هو الذي قاله الله عز وجل. فبما رحمة من الله، الآية معروفة، وقول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف، ولي حميم بينك وبينه عداوة، اتقلبت بقى ولي حميم، مش كويس بس معاك، ولي حميم بإيه؟ بالمعاملة الحسنة. إنسان اللي يحمل لأخيه المعاملة الحسنة يرفع عنه عناء أن يطلب، وإنما فقط يعلم من حاله أنه يريد أو يلمح له. كما ذكروا عن هذا الرجل الكريم أن بعض من ينتفعون بكرمه يقول له: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له: أقول اللي أنا عايزه ولا كفاية حياءك؟ وإيه حياءه ده؟ إذا أثنى عليك المرء يوما، يعني إذا شكر فيك بس، كفاه من تعرضه الثناء، يعني منه يتعرض لك بالطلب ويسيل ماء وجهه لك ويقول لك عايز وعايز. فقبل ما يقول تقول أنت إيه؟ مجرد أن يشكر بس فيك، تعرف أنت طلبه إيه؟ أنه عايز منك إيه؟ يذكرك صديقك يفكر فيك وحبيبك يفكر لك. القاعدة التي بعدها: بدء الكلام بإصدار الأحكام يرفع الوئام. بدء الكلام بإصدار الأحكام يرفع الوئام، لكن لابد من تحضير صورة القضية. إيه معنى القاعدة؟ في بعض الناس أول ما يبدأ معاك الكلام يصدر حكمه في الموضوع، يعني احنا هنفتح موضوع ما تلحقش تفتحه، هو مقفول قبل ما يتفتح، الحكم صدر، احنا قاعدين نتكلم. ولذلك تسمع من بعض الناس كلمة مشهورة أوي، يقول له: طب قول لي بس اللي حصل، أنا مش فاهم الكلمة دي بيقولوها ليه؟ ليه كتير بتسمعها من الناس لما بيتناقشوا؟ عشان كده آخر حتة خالص راح أطلع لك في الأول. نتكلم بالراحة، نوصل واحدة واحدة. إيه اللي أول ما تبدأ تحضر حكمك غلط؟ إيه هو اللي غلط؟ احنا نبدأ ونوصل مع بعض في النهاية لأنه غلط ولا صح، لكن أنت تبدأ بإصدار الحكم فبتخليني اخد موضع الايه العدو على طول الخاص. ما انت اول ما قعدت رحت مغلطني، اخد انا بقى الموضع ده وطن دافع على نفسي النهايه، ومش هعترف واركب دماغي. لكن لما يكون الانسان بيبدا بقى الكلام شويه شويه، والله عندي موضوع عايز افتحه معاك وكذا، وفتحنا الكلام وتوصلنا لغايه ما وصلنا للنهايه، وبرضه مش لازم نوصل لحكمك، انت اللي عرفك ممكن نوصل لحكم تاني. انت بتفكر من ناحيتك وعندك كلامك، ما هو اللي امامك برضه ليه عقله وخبرته وعنده برضه كلامه وعنده مواقفه وعنده تجرباته، فايش ادراك ممكن يكون بعد كل الكلام ده توصل في النهايه انك انت اللي غلطان. مستبعدها ليه دي؟ مستبعدها ليه؟ ليه بعيد عن العقل؟ ليه لما بنقعد دايما متاكدين ان احنا على الصواب؟ صحيح نكون عارفين ان احنا على الصواب، ده لازم. ما انا بتكلم ليه؟ بتكلم لان انا عارف ان انا على الصواب، لكن مش لازم يكون ولا بد جسما ان يكون هذا الكلام موافق لطبيعه الحال او للواقع. لا يلزم، ممكن اكون متاكد ان انا على حق، لكن اقعد في المجلس الاقي نفسي مش على حق، خلاص يا جماعه انا غلطان. ايه الاشكال في كده؟ ما هو غريب ولا يخل ابدا بمكانه الانسان ان يكون يعني رجاع الى الحق. فبعض الناس اول ما تدخل معايا الحوار اول الكلام اصدار احكام، وبعدين نتكلم بقى بعدها. لا، ما ينفعش الكلام ده، لازم نتكلم مع بعض لغايه لما نوصل للمراد. فبدء الكلام باصدار الاحكام امر يرفع الوئام من الجلسه ويحولها في النهايه الى شقاق وجدال، ويكون السبب في ذلك هو هذا الذي بدا كلامه باصدار حكم يجعل المقابل ياخذ مكان الخصم وينقلب الأمر إلى جدال. فنقول إن كنت معاتبا أو معاقبا أو حتى تجازي وتثيب من فعل شيئا طيبا فيك فحضر صورة القضية. إيه معنى حضر صورة القضية؟ والمسألة نحتاجها كثيرا لما نتكلم عن التربية، تربية الأولاد خاصة، لكن نحتاجها على العموم، لكن في تربية الأولاد ظاهرة جدا قضية إنك تثيب أو تعاقب. أردت أن تثيب، الثواب يعظم لو حطيت معاه الجزئية اللي يقولك عليها دي، إنك تمهد له، تصور القضية قبل ما توصل. أردت أن تعاقب نفس الحال، ممكن تضرب عصاية واحدة تغير أمور كتير، وممكن تضرب 20 عصاية وما تعملش حاجة خالص. ممكن كده وممكن كده. إزاي؟ اللي الجو اللي حوالين الموضوع. جبت هدية، ممكن تكون هدية دي بسيطة خالص، لكن بالجو اللي أنت بتعمله حواليها بيحصل إيه؟ الهدية دي تبقى كبيرة قوي عند اللي أنت بتديها له. يعني شوف الفرق، مثلا إنك تبعت الهدية بتاعت ابنك مثلا عشان حفظ قدر معين من القرآن وأنت عايز تديله هدية. طيب، في واحد يبعتها مع السواق، فيه يديها لأمه عشان الولد كان نايم وقول له اديها له لساعات لما يصحى، قول له ابوك بيقول لك كذا كذا. في ان هو اول ما يدخل يقول له، هو بقى اللي معاه نفسه، يقول له خد الهديه دي انا جبتها لك عشان انت بتسمع الكلام وانت حفظت وانت كذا وكذا. في اللي بعدها انه يجيبه ويقعده ويقعد يتكلم معاه شويه ويحكي معاه ويقول له امك بتشكر فيك وكذا وكذا، وانت كده تبقى تستحق كذا، وانا جبت لك هديه معايا، خد. الاحسن منها درجات، انت فاكر ان دي اخيره مش كده؟ في درجات، وممكن ربنا يفتح على كل واحد منها بافكار اخرى. ايه هي؟ في درجه احسن من كده كمان، انك تاخد الهديه وتعينها وبعدين تدخل بقى في الكلام لغايه لما توصلها، وعلشان كده جبت لك هديه معايا. يعني احنا بنتعامل بقى بطبيعه الحال لغايه لما يجي موقف يعني يحتاج فيه انك تقول وعلشان كده جبت لك هديه. طب ما جاش، انت تفتعل، انت تمثله، تجيبه، تستحضر الموقف لغايه لما يبقى المناسب بعدها انك تقول له عشان كده جبت لك هديه معايا. تلاقي موقعها كبير قوي. تحضير صوت القضيه في الثواب والعقاب مساله جميله قوي. مر علينا في المجلس الماضي كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بلغه كلام الانصار لما فتح الله عز وجل عليه مكه ووزع الغنائم على قريش، فقال الانصار ان هذا لهو العجب، ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد إليهم. فوصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه بقى؟ قال ولو كلمة واحدة تحضر الموضوع. قال ما هذا الذي بلغني عنكم؟ لازم تقول حاجة. لكن الولد غلط مثلا، وانت طبعا مش شرط تكون موجود في كل موقف. يعني الصواب في التربية مسلك اسمه مسلك التعزيز، اللي هو ايه؟ ان الصح على طول في الحال تقدم عليه جايزة ولو كانت بكلمة، والغلط تقدم عليه عقاب حتى لو كان بمجرد تكشيرة أي حاجة. يعني مسلك التعزيز ده تعزيز إيجابي وسلبي، يعني تأكد على الموقف بأي صورة، سواء كان في الصح أو كان في الغلط. إذا كان في الصح خده صح يا ابني، ولو كان الأمر يحتاج لقبلة، ولو كان الأمر يحتاج لهدية بحسب الدرجة. وإذا كان غلط تقول له غلط، وبرضه ترتقي معاه لو وصلت حتى للضرب، برضه ده اسمه مسلك إيه؟ التعزيز. احنا بنقول بقى انت مش لازم تكون في كل مواقف موجود، ممكن تكون غايب. غبت وجيت وقالوا لك على حاجه غلط حصلت من 3-4 ساعات، لكن لما تجيبه بقى وتقعد تحضر له الموضوع وحصل منك وحصل 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 لغايه لما تضخم له الموضوع تخليه في النهايه يحصل ايه؟ يظن ان انت هتموته بعد كده. فلما تقول له بقى افتح ايدك وتروح مديله عصايه واحده يقول الحمد لله ان ما جتش 10، ويحس ان هو ايه؟ ها؟ يحس ان هو اللي جاب لنفسه كده، فيبقى ماشي هو مكسوف ومش عايز يعمل كده تاني، غير لما ياتي العقاب وبعدين ما كان يتكلم. النبي عليه الصلاه والسلام لما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لاصومن النهار ولا اقومن الليل، فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يكلمه ما بداش معه على طول وزجره، انما قال له انت الذي قلت لاصومن النهار ولا اقومن الليل. اتفاجئ الكلمة دي صغيرة؟ الكلمة دي لها تأثير كبير جدا جدا، وخاصة لو كان الإنسان بيتكلم مالي نفسه. فإذا كان الإنسان كده فساعة لما يجي يتكلم تحس إن كان بقى يأثر. فلما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول له أنت الذي قلت كذا وكذا، يقوم عبد الله بن عمرو العاص يقول إيه؟ تحس من الرد إنه خايف، لأنه طالما قال لي كده يبقى أنا غلطان. ولذلك في بعض الصحابة في مرة كان سأل سؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ردش عليه، فلما اراد ان يرد عليه عليه الصلاه والسلام قال مين اللي سال السؤال الفلاني؟ الراجل ما ردش. ليه؟ لانه طبعا بيقول مين اللي قال كده؟ يخاف. فلما يقول له انت قلت كذا وكذا وكذا فيستحضر في نفسه انه غلطان. فالكلمه دي
بتحضر الغلط فبتخلي وقوع العقاب بعدها سهل. فلما جه على عبد الله بن عمرو بن العاص يرد على قولة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت لأصومن النهار أصومن الليل، يقول إيه؟ قد كنت قلت ذلك يا رسول الله. أه والله كنت فكرت في الموضوع، واخد بالك من الفرق؟ فده يعني يخلي اللي أمامك يحضر عنده إنه مستني عقاب. في حياتنا الواقعية مثلا القصة الموقف ده حقيقي حصل، يعني شاب أبوه هو متزوج وأبوه بيرعاه في كل شيء، وأي مأزق مالي هو اللي بيقف معاه، ربنا يبارك في والدينا جميعا. فالأباء اللي بمثل الطبيعة دي يا إخوان يكرهوا جدا إن يوصلهم خبر عن ابنهم مش عن طريقه، ده طبعهم. فيحب إن الخبر لو كان فيه أي معلومة توصله هو الأول وتوصله من ابنه. فبلغوا عن ابنه إنه طالع عمره، لما جه الولد بيقول له هو صحيح انت طالع عمره؟ وهو بيسأل السؤال ده يود ان هو يقول له لا، عشان مش عايز ان ابنه يكون كده، هو مش عايز يبقى زعلان من ابنه. فاخونا ده الحمد لله كان موفق، فكان رد ايه؟ يقول له اه والله انا كنت فكرت في الموضوع ده، فقلت اودي جواز السفر بتاعي واديني جاي احكي لك الموضوع اشوف رايك. شفت الدخله دي مختلفه خالص عن ان يقول له اه ومستني التاشيره كمان. شوف الفرق بين دي ودي، لكن الرد يفرق كتير قوي هنا عن هنا. فالقاعدة اللي احنا بنقول عليها ايه؟ فلابد تحضر صورة القضية وانت بتتعامل. نفس القصة حصلت مع الثلاثة الذين ذهبوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فلما وصل الخبر الى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا كذا في الحديث. فبعد ما قالوا له اه اتكلم، مش على طول كده قال لهم اما اني اخشاكم لا ارتقكم له، لا. وبعد ما كده يفهموا بقى هو كان يقصد ايه، لا يقول لهم انتوا قلتوا كذا وكذا، فيستحضروا الكلام وبعدين يردوا عليه. نفس القضيه في العكس لما يكون في المثوبه، لما تحضر برضو انت ولد كويس او انت مثلا طيبه او انت حلال وانت عايشه معايا كذا وانت تعبانه معايا ويجزاك الله خيرا ومش عارف ايه، وانا والله كنت في المكان الفلاني وشفت حاجه حلوه تليق عليك، معلش يا صغيره. شوف الكلام بعلمك اهو. من امثلتها في السنه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان ذاهبا لزيارة أخ له في قرية، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، يعني واحد راح يزور أخوه، أخ له في قرية مش من نسب، أخ له في قرية، والرجل ذاهب في الطريق، أرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل، يعني مدرجته يعني في طريقه، فقعد الملك في الإيه؟ في الطريق. فجه صاحبنا معدي على الملك وهو قاعد، فقال له أين تريد؟ الملك بيقول لمين؟ للرجل. أنا بقى أنت ما تنساش كمان إيه؟ عن تحضير الصورة. أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربوها عليه؟ يعني في بينكم من بعض جمايل مثلا رايح ترد له الزيارة، واخد معاك حاجة، في معاملات تجارية بينكم، في إيه يعني؟ هل له عليك من نعمة تربوها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. عندها قال له إيه بقى؟ راح مديله الجايزة. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هو الملك هو جاي مش عارف ان هو ده، وعارف انه رايح في المكان الفلاني، وعارف ان ده بدون بيزنس ولا حاجه، مش ده صحيح؟ لكن مع ذلك ايه؟ حضر له الصوره، فلما يطلع الهديه مهما كانت عظيمه تعظم اكتر. يا اخواني الحق مهما كان هو حق، لكن محتاج انه يتجمل يتزين. هو حق انا معاك، بس مش معنى حق انك تلمي في وش اللي قدامك، لا لا خالص. الحق قد تعلمه ثقيل يأباه إلا نفر قليل. الحق في نفسه تقيل وانت بتقول زي ما هو كده ما زودتش عليه حاجة خالص. فمحتاج الحق علشان الناس تقبله انك تخففه بإيه؟ بالرحمة، باللين، تجيب أولها بالآخرها، تقدمها بالليل تقدمها بالنهار، اعمل أي حاجة، المهم في النهاية الحق ده يصل، لكن بطريقة تخفف ثقل الحق. فالله عز وجل زين الإيمان في قلوب المؤمنين. طب الإيمان محتاج لزينة؟ لكن مع ذلك زينه الله عز وجل في قلوب الناس، فمش عشان هو حق تروح لميه، لا، لابد يكون بالعبارة الطيبة الجميلة. بداية الكلام بأنك تصدر الحكم يرفع الوامل الجلسة ويحولها في النهاية إلى جدال محض. القاعدة الثالثة وبها نختم إن شاء الله، وهي المنع الجميل خير من الوعد الطويل. الناس في تعاملاتها بعضهم مع بعض بيحتاجوا للمنع والإعطاء، وممكن الإعطاء يكون في الحال ناجز إنجاز يعني في الحال، وممكن يكون الإعطاء بعد يعني على وعد. فالقاعدة دي بتقول نقارن بين الوعد الطويل وبين المنع الجميل، فإذا كان لابد واحدة منهم فنحن نقدم المنع الجميل على الوعد الطويل. فالمسألة على كده عندك فيها درجات، فيه منع جميل ومنع قبيح، وفيه وعد طويل ووعد قصير كده أربعة، والخامسة إيه اللي هي أحسن منهم كلهم؟ الإنجاز، إنك تدي حالا في الوقت نفسه. يبقى ترتيبها كده، الإنجاز أفضل من الوعد القصير، والوعد القصير أفضل من المنع الجميل، والمنع الجميل أفضل من الوعد الطويل، والوعد الطويل أفضل من المنع القبيح. بدأت ترتبها. ففي فارق كبير بين إنك تعد إنسان بمسألة ستعطيها إياه بعد فترة، وبين إن يكون الأمر بين يوم ويومين أو ساعة وساعتين أو جايلك في الطريق. في فارق ما بينهم كبير، لأن من باب التعاملات، وأنا هأذكرها لك إن شاء الله، وستجد إن هذا واقع فعلا بيننا وبين بعض. لو وعدت إنسان بوعد تقول له مثلا بكرة أجيب لك الأمر الفلاني، يعني مثلا قال لك عايز منك كذا وانت جاي من العمر، فتقول له مثلا ايه بعد اسبوع مثلا هجيبها لك، بعد يومين هجيبها لك، تفرق. ولو قلت له بعد يومين وتأخرت ساعتين اتألمت. فبعد لو كنت انت اللي معطي وهو يقول لك شكرا وجزاك الله خيرا، بقيت ايه بقى هو اللي بيمن عليك بالصبر عليك، فبقيت انت عايز تديها له مش من باب انها هدية، انت نسيت بقى، من باب ان كل ما يقابلك بقيت انت خجلان من ان انت وعدته كم مرة وما قدرتش تديها له، فانقلب الامر، فاصبحت انت بدل ما انت اللي بتمنه وبتعطي اصبح الامر ايه العكس، بقى هو المتفضل عليك بانه ساكت عليك. طب وايه اللي خلينا نعمل كده؟ دي من مساوئ ايه بقى؟ الوعد الطويل. لكن ان كان ولا بد يبقى منع جميل. ايه المنع الجميل؟ انه يقول له لا بس لا حلوة، لا زي ما قلت لك متغمسة. ما هي كلها كلام يا جماعة، الاخلاق كلها ايه؟ كلام في كلام في كلام. صحيح لو نظرت لأخلاق الإسلام لوجدت اللسان مشارك فيها كلها ومستأثر ببعضها ومفرده. ما هو كلام، ما انت ممكن تقول لا وممكن تقول كلمة تانية تلاقي دي غير دي خالص، وقعها مختلف تماما على الإنسان اللي أمامك. الإنسان ممكن إذا تعارض عنده الأمرين يجعل من مزايا إعطائه إنها تكون قريبة. أخر، انت مستعجل ليه؟ اخر لغايه لما يبقى الولد ما بين الشقتين وتتصل بيه تقول له ابني جاي لك دلوقتي بحاجه بسيطه كده كل سنه وانت طيب. تفرق قوي على انك تقول له هجيب لك وتتاخر، او هجيب لك وحتى ما تتاخرش بردت. لكن لما يبقى جاي دلوقتي بالطريق او انجاز في الحال كما حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام، قارن بين ما وعد الله عز وجل عليه موسى 40 يوما، واذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40. مع النبي عليه الصلاة والسلام رحلة الإسراء في الحاج، فجأة جاءته الكرامة فجأة وهو في الحجر من المسجد الحرام ليحمل عنه ألم الانتظار. فكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه تعالى دلوقتي حالا مثل ما ضعش البيت، غير ما حصل مع موسى عليه السلام، وكلها كرامة. لكن كرامة النبي عليه الصلاة والسلام في مفاجأته بهذا الاستدعاء لزيارة الملأ الأعلى ورؤية هذا الملكوت العظيم، وأن يأتي هذا فجأة. قبل ما أسيبك أذكر لك مثال أو اثنين عن إيه معنى المنع الجميل. من المنع الجميل النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصحابة في موقف وذكر فيه أمرا من عظائم الأمور، وهو أمر الآخرة وشأن التوحيد وأقسام التوحيد. ومعلوم أن أقسام الموحدين يوم القيامة على 3 أقسام، قسم يدخلون الجنة بعد حساب وعذاب، وقسم يدخلون الجنة بعد حساب ولا عذاب، وقسم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 3 أقسام، قسم يدخلون الجنة بعد حساب وعذاب، وده غالب الناس وده الأصل، وقسم يدخلون الجنة بعد حساب لكن بلا عذاب، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. مش يدخل النار لكن يحاسب. وفي قسم الثالث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من الصحابة، وهم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني من الدار يعطون النار للجنة، يعني على طول على هناك، لا حساب ولا إيه ولا عذاب. دول كان دول 70,000، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهم لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام واحد من الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة تنصح، عكاشة ابن محصن الأسدي، قال يا رسول الله قل الله أنا كنا منه. فقال أنت من؟ قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أنا كنا منه. قال له لا. حصل؟ ما قالش كده أبدا، الحديث معروف، ما قال له لا، ما قال له خلاص فرصة وضاعت أنت مش منهم ما درش أوعدك، قال له سبقك بها عكاشة، يعني كأنه بيقول له أنت اللي غلطان عشان ما رفعتش إيدك الأول، صح ولا لا؟ فبقت عنده هو، شوف المنع الجميل ده، قال له لا، لكن لا حلوة، لا متغمسة، لا ملفوفة بلفة الهدية، فيقبلها الرجل. من أمثلتها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في مرة مع الصحابة، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فجاءه لعله ماء وشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما شرب سنته عليه الصلاة والسلام أن يدي اليمين، وإحنا عندنا ترتيب كده في المعاملات بيدل برضو على يعني أن الإسلام والحمد لله جمع قضية الأخلاق، فعندنا ترتيب مين اللي يسلم على مين ومين ويدي مين الأول، فالكبر في السن مراع، فيقدم الكبار على الصغار ويقدم اليمين على اليسار. طيب الآن على اليمين صغير وعلى الشمال أشياخ، فإذا أعطينا اليمين خلفنا الكبار، وإذا أعطينا الكبار خلفنا اليمين. فآثر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ باليمين، لكن يريد أن يحترم هؤلاء الكبار، فبأخلاقه العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، راح متكلم بقى مع الطفل الصغير اللي على يمين، قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ده مين يقول الكلام ده؟ يا سلام، عليه الصلاة والسلام، مع أنه لهو أعطاهم للشمال ولا ما أعطاش خالص، ولا حد يقول له حاجة، ولا حد هيزعل، لكن الشاهد بقى أنه بيقول له أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ فالعيال متربية، عيال متربية. وشوف الرد الجميل اللي احنا بقى ايه، منع جميل، لا عايز يقول لا، وفي نفس الوقت مش عايز يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا، فراح قايلها بطريقه حلوه. فماذا قال الغلام للنبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لا اوثر بنصيبي منك احدا. تئذن لي اعطيهم، لا اوثر بنصيبي منك احدا، عايز انا اول واحد يشرب بعديك، اول واحد يحط يضع فمه في موضع فم النبي عليه الصلاه والسلام. طب اللي قالوا الكلام ده يزعل؟ يعتبر هذا منع قبيح؟ لا، هذا منع جميل. ولذا في القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلأه في يده، يعني قال له خذ برضو مدعبة من النبي عليه الصلاة والسلام، هو برضو بيدهله مش بيدهله كده، راح. وهذا كله إرضاء مراعاة كل الحاضرين، اللي هنا رضيوا اللي هنا رضيوا، معاملة طيبة الأخلاق الإسلامية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام على قمتها وعلى أحسنها. نختم هذا المجلس، المجلس الثالث، بهذه القاعدة الثامنة، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نكمل ما استفتحناه من ذكر هذه القواعد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.